الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة الشفاعة التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة أخذنا في الدرس الماضي أن الشفاعة على أنواع فمن يذكر من أنواعها ها في ماذا أن يشفع الشفاعة لأهل الموقف أن يعجل الله تعالى حسابهم والقضاء بينهم وهذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي المقام المحمود الذي وعده الله تعالى إياه أيضا من الشفاعات في خروجهم من النار الشفاعة لأهل الكبائر في خروجهم من النار يشفع لمن دخل النار من الموحدين أي من المسلمين وعنده ذنوب استحق بها أن يدخل النار فتحصل شفاعة حتى يخرج هؤلاء من النار ثم يخرج الله تعالى من بقي برحمته أيضا من الشفاعات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في ماذا أن يخفف الله عنه العذاب فصار في ضحضاح من نار قال النبي صلى الله عليه وسلم ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار أيضا من الشفاعات الشفاعة لأناس استحقوا النار فتحصل شفاعة لهم ألا يدخلوا النار الشفاعة لمن استحق النار ألا يدخلها ها الشفاعة لبعض المؤمنين يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب نعم أيضا الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة فهم لا يدخلون إلا بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ذكروها هذا نعم الشفاعة في رفعة درجات بعض المؤمنين في الجنة بعضهم ذكر أيضا شفاعة ما هي في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم يشفع لهم أن يدخلوا الجنة وهذا قلنا ليس عليه دليل صريح هذه الشفاعات الواردة في السنة والتي دلت عليها الأدلة قلنا الشفاعة لا تتم إلا بشرطين لا بد منهما إذا لم يوجد هذان الشرطان لا تتم الإذن والرضا الإذن من الله تعالى بالشفاعة والرضا منه جل وعلا عن الشافع والمشفوع له فلا يشفع الإنسان لمن أراد بل لا يشفع إلا لمن ارتضاه الله جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى نواصل نقرأ قال الحافظ أبو محمد المقدسي رحمه الله قال ثم الإيمان بأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا ترده أمته كما صح عنه وأنه كما بين عدن إلى عمان البلقاء وروي من مكة إلى بيت المقدس وبألفاظ أخر ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأكوابه عدد نجوم السماء رواه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي بن كعب وأبو ذر وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو أمامة الباهلي وبريدة الأسلمي هذه المسألة أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة وهي مسألة الحوض ويذكرها أهل السنة في كتب العقائد لأنه من الإيمان بالغيب من الإيمان باليوم الآخر الذي الإيمان به ركن من أركان الإيمان وأيضا لأن أهل البدع قد خالفوا في ذلك فأنكروا الحوض رغم تواتر الأدلة الدالة عليه. فالإيمان بالحوض من عقيدة أهل السنة والجماعة، والحوض في الأصل معناه هو مجتمع الماء، المكان الذي يجتمع فيه الماء. وقولهم حاض فلان الماء أي جمعه وجعل له موضعا يجتمع فيه، فكذلك هذا الحوض هو مجتمع الماء الذي يكون في أرض المحشر لنبينا صلى الله عليه وسلم، مكان يجتمع فيه الماء النازل من الجنة من نهر الكوثر، كما جاء في الحديث أن هذا الحوض فيه ميزابان يمدانه بالماء من الجنة من الكوثر. فالإيمان بذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن ضمن الإيمان باليوم الآخر. قال المؤلف رحمه الله: قال ثم الإيمان بأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا ترده أمته كما صح عنه، صح عنه في نحو 50 حديث تواترت الأدلة عنه عليه الصلاة والسلام، منها ما هو صحيح بذاته ومنها ما هو صحيح بطرقه وشواهده ومنها ما فيه ضعف، لكن هي في الجملة ثابتة متواترة، رواها أكثر من 50 صحابي رضي الله عنهم. فصحت عنه صلى الله عليه وسلم على وجه لا يدع للناظر في ذلك شك، لا يدع شكا عند الناظر إلى هذه الأدلة. بل يصل العلم عنده إلى درجة اليقين، بل قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم آية في القرآن بهذا الحوض، وهي قول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، كما في الحديث الذي في الصحيح في صحيح مسلم عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فأغفى إغفاءه، فرفع رأسه وهو يتبسم يقول: أنزلت علي سورة، ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. قال: أتدرون ما الكوثر؟ قال: هو حوض وعدنيه ربي ترد عليه أمتي عليه خير كثير. ومعلوم أن نهر الكوثر في الجنة، وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض كوثر أو سماه بالكوثر لأنه فرع عنه، فهذا الحوض الذي في عرصات القيامة هو من الكوثر، من نهر الكوثر في الجنة. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك، بأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا ترده أمته كما صح عنه. وقوله بأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا، هذا في إشارة إلى أن الحوض من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في أحاديث أن لكل نبي حوضا ترده أمته، وأن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أوسعها وأحسنها وأكثرها واردا، وهذا الحديث جاء عن جماعة من الصحابة وسبق أن تذاكرناه، والظاهر من طرقه أنه لا يتقوى بها بل هو ضعيف، وهذا أمر من أمور الغيب. وإلا فالحديث الذي يدل على أن لكل نبي حوض لا يتقوى بتلك الطرق التي نقل بها. قال: وأنه كما بين عدن إلى عمان البلقاء، وعمان في الشام، والبلقاء هي بلدة في الشام، وإنما نسبها المؤلف رحمه الله إلى عمان البلقاء خشية من الالتباس بعمان. فعمان أي في الشام، ليست عمان التي في اليمن. قال: وروي من مكة إلى بيت المقدس، رواية أخرى من مكة إلى بيت المقدس، من مكة إلى القدس. وجاءت روايات أخرى أشار إلى المؤلف قال: وبألفاظ أخر، جاء في بعض من مكة إلى هجر، وجاء في بعضها من مكة إلى صنعاء، وجاء في بعضها من صنعاء إلى عدن، وألفاظ كثيرة. جاء في ألفاظ أخرى: طوله مسيرة شهر، وعرضه مسيرة شهر. وهذه الألفاظ والروايات قد استشكلها بعضهم، قال: ما هي المسافة التي تكون مسافة حوض الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل نقول من عدن إلى عمان، أو من مكة إلى بيت المقدس، أو من مكة إلى هجر، أو من أيلة إلى صنعاء، أو ما هو الذي نعتمد في الدليل؟ أو نقول مسيرة شهر وعرض مسيرة شهر. أما في الانضباط فالظاهر أن حديث مسيرة شهر أضبط منها، فهو تحديد بشيء معلوم وهو السير، ومع ذلك فلا اختلاف في هذه الأحاديث ولا اضطراب، بل لها محامل عند أهل العلم. منهم من حملها أن هذا لا على سبيل التحديد بل على سبيل التقريب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر كل من جاء من جهة بما يعرف، فالشامي مثلا الذي يتردد بين الشام والحجاز ومكة لا يعرف من عدن إلى الشام، ولا يعرف من صنعاء إلى عدن، يخبره بما يعرف، واليمني يخبره بما يعرف، والذي يأتي من بيت المقدس والذي يأتي من هجر أو من أيلة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر كلا بما يعرف على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد، فبالتالي لا إشكال بين هذه الألفاظ، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا للمخاطبين. ومن أهل العلم من حملها على محمل آخر كما في شرح مسلم للنووي، قال: الأقل يدخل تحت الأكثر فلا إشكال بينها. قال: المسافة المعتبرة في تحديد مسافة الحوض هي الأكثر، ثم الأقل داخل تحته. كان يقول لك قائل مثلا على سبيل التقريب من الضالع إلى الحبيلين، ويأتي آخر يقول من الضالع إلى العند، ويأتي ثالث يقول من الضالع إلى لحج. ما هي أكثر مسافة؟ من الضالع إلى لحج. ومن الضالع إلى الحبيلين وإلى عدن، هل هي داخلة تحت هذه المسافة الكثيرة؟ نعم داخلة تحتها، فيكون الحوض هو أبعد مسافة ذكرت في الأحاديث. وما ورد أقل من ذلك فهو داخل تحت الأكثر، فيكون الأكثر شاملا للأقل ولا تعارض بينها. ومن أهل العلم من حملها على محمل ثالث أيضا، قالوا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك هذا باختلاف السير، فسير الناس يختلف، منهم المسرع ومنهم البطيء، منهم من يسير راجلا ومنهم من يكون راكبا، فلا شك أن الراكب يقطع ما بين البلدين في مسافة أقل مما يقطعه الراجل. قالوا فكان عليه الصلاة والسلام يخبر أو أخبر بذلك باعتبار اختلاف السير، وأن سير الناس يختلف، فبالتالي يختلف قطعهم للمسافة. وكل هذه محامل فيها توضيح للأحاديث الواردة في ذلك، فلا اضطراب بينها ولا اختلاف. هو كان سيكون اختلاف واضطراب لو كانت كلها روايات لحديث واحد، روايات لحديث واحد عن صحابي واحد، نعم هذا نقول هذا مضطرب. أما وهي عن صحابة مختلفين وحديث أخرى، وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم كل أناس بما يعرفون، فهذا لا اضطراب بينها ولا اختلاف. ورواية مسيرة شهر تحديدها واضح، طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، هذا تحديد ظاهر واضح. قال وبألفاظ أخر ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأكوابه عدد نجوم السماء، كذا جاء في روايات أكوابه عدد نجوم السماء، وجاء في بعض الألفاظ وأكوابه كنجوم السماء، ورواية كنجوم السماء أشمل، فتشمل العدد وتشمل جمالها وبهاءها، فقول عدد نجوم السماء أي بعددها كثرتها. وقوله في الرواية الأخرى كنجوم السماء شامل للعدد والكثرة، أي كنجوم السماء في كثرتها، وأيضا شامل لحسنها وجمالها، كنجوم السماء في تلألؤها وجمالها. وهذه من صفات الحوض الثابتة في الأدلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأكوابه عدن رجوم السماء، طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. قال رواه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي بن كعب وأبو ذر وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو أمامة الباهلي وبريدة الأسلمي وغيرهم من الصحابة كثير، هو حديث متواتر كما سبق. إذن من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الحوض والإيمان به كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا الحوض أنكره أهل البدع ممن أنكره المعتزلة، كذبوا بالحوض، قالوا أحاديث آحاد، والآحاد لا تنبني عليها العقيدة. أنكره أيضا الخوارج، كذلك الروافض نقل عنهم إنكار الحوض. جاء في مسند الإمام أحمد وكذلك عند ابن المبارك في الزهد أنه أنكره بعض الأمراء وهو عبيد الله ابن زياد الذي كان أميرا على العراق خلفا لأبيه زياد ابن أبيه الذي استلحقه معاوية بأبيه وجعله أخا له، فكان يقال له زياد ابن أبي سفيان. ولده عبيد الله الذي كان أمير سوء هو الذي أمر بقتل الحسين رضي الله عنه، كان ينكر الحوض، وزجره أنس ابن مالك رضي الله عنه، فقد ذكروا عنده الحوض فقال فأنكر وقال ما الحوض؟ فجاء أنس بن مالك رضي الله عنه فسألوه قال والله ما شعرت أني أعيش حتى أرى أمثالكم، لقد تركت عجائز المدينة وإحداهن إذا صلت تسأل الله تعالى أن يريدها حوض نبيه صلى الله عليه وسلم. فكان من أنس هذا رضي الله عنه زجرا لهذا الأمير الذي كما قال الحسن رحمه الله قال ولي الإمارة شابا حدثا طائشا فأفسد في أمة محمد، تولى الإمارة وله نحو 20 سنة على العراق فأفسد فيها. فزجره أنس رضي الله عنه حين سمعه ينكر الحوض وقال ما كنت أظن أو ما شعرت أن أعيش حتى أرى أمثالكم، ثم ذكر أن العجائز اللاتي بالمدينة يثبتن ذلك، وما منهن امرأة تصلي إلا تدعو الله أن يريدها حوض رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا الإيمان بالحوض من عقيدة أهل السنة والجماعة كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، وإنما أنكره أهل البدع. والحوض كما هو معلوم يكون في عرصات القيامة في أرض المحشر قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يذاد عنه ويرد عنه أناس، يذاد عنه المرتدون، ويذاد عنه المحدثون الذين أحدثوا في دين الله ما ليس منه، ويذاد عنه الظلمة الأئمة الظلمة وحكام الجور ومن أعانهم على ظلمهم وصدقهم على كذبهم. كل هؤلاء أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أنهم يذادون عن حوضه ويطردون عنه عقوبة لهم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الإيمان بنعيم القبر وعذابه الذي هو من الإيمان باليوم الآخر، وسيأتي إن شاء الله. أخي يقول من أول من يشرب من الحوض، هل هم أهل اليمن؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يذود الناس حتى يرفض على أهل اليمن وحتى يشرب أهل اليمن، إني لقائم بعقر حوضي أذود الناس بعصاي لأهل اليمن حتى يرفض عليهم. في كرامة لأهل اليمن عند الحوض أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر لهم الناس، فيا ليت أهل اليمن يعرفون منزلتهم ويحذرون من دعاة الضلال من الرافضة وأمثالهم.